السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عش حياتك. اليوم هنتكلم على أمر هيساعدنا أن احنا نعيش حياتنا بشكل أفضل، وهتكلم على قضية الأزمات التي يمر بها الإنسان في حياته وكيف يستطيع أن يتجاوز هذه الأزمات. عندما تحدثوا عن الأزمات قالوا تعريفها هي الشدة والقحط، يعني معناها أن الإنسان تأتيه أزمة فيه نوع من الشدة فيختل توازنه، لأنه في حاجات أساسية في حياته بدأت تتلخبط، بدأت تتغير، بدأت تتبدل من مكان لمكان أو تقل في حياته. ولذلك لما تكلموا عن الأزمات قالوا في أزمات نحن لا نملك فيها شيء، الأزمات القدرية زي زلازل، كوارث، حريق، ما هذه بيد الله عز وجل، موت صديق ما تستطيع ترجعه، ما لنا فيها شيء. وفي أزمات تحدث بسببنا إحنا، بسبب معاصينا، بسبب إهمالنا، كحريق، كخلل تكنولوجي يحدث، هذه مننا إحنا، إحنا السبب فيها. الأزمات لما بتحدث في حكمة من ورائها، الله عز وجل يريدها لنا، ما تحدث هكذا. ولذلك أحيانا الإنسان في الأزمات يشتد عوده، تنضج أفكاره، يصبح أقرب أكثر رشدا بسبب الأزمة اللي مرت فيه واللي جعلته شخص آخر مختلف. فنحن في الأزمات نتغير، لكن خلينا نشوف إيش الشيء اللي ممكن نقدر نعمله في الأزمات. طبعا أنا لما أقول الأزمات أقصد منها إنه إيش الشيء اللي كيف نتعامل فيه. واحدة طبعا أصناف الناس يختلفوا في الأزمات، في ناس يرضوا بقضاء الله وقدره، وهؤلاء بارك الله فيهم أجرهم محفوظ إن شاء الله. وفي ناس في بداية الأزمة يصبر ويقدر ثم بعد ذلك ينهار، كأن واحدة زوجها يعني يتوفى يموت، فتلاقيها صابرة في أوقات العزاء والناس جنبها ويصبروها وهي صابرة وكل شيء، بعد ما الناس يمشون وهذا وتنقضي أيام العزاء الثلاثة تكون وحيدة فتشعر بنوع من الوحشة لغياب زوجها فهنا تنهار. وفي بعض الناس في الأزمة ينهار من أول ما تحدث الأزمة، مثلا فقد ماله ولا فقد أحد أبنائه، اللي يكون تجد يأتي له انهيار عصبي أو ذبحة صدرية أو أزمة قلبية أو ضغط أو كذا خلاص. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الواحد لما يصبر في الصدمة الأولى الله عز وجل يكتب له الأجر الكبير. طبعا يقول أحد الصالحين أعصي الله فأجد ذلك في زوجتي ودابتي، يعني بمعنى لو أنت أحيانا يعني وجدت سيارتك شوية تعبتك، اعرف يمكن في بينك وبين الله عز وجل حاجات مش مضبوطة، أو زوجتك بدأت شوية تعصب كذا وتتغير سلوكها معك، اعرف أنه في شيء غلط بدأ يحدث بينك وبين الله عز وجل. لأنه هذا يعني أحد الصالحين بيعطيك مؤشر، بيقول لك إذا كثرت معاصيك أثرها تلاقيه في زوجتك وفي دابتك، وممكن يكون في أولادك نوع من العقوق. أيضا من أسباب الأزمات ممكن معاصي، أنت تكون في معاصي وأنت لا تعرف. أنا أعرف شخصا يقول لي، كلمني إمام مسجد قال لي العيلة الفلانية محتاجة فلوس، فقيرة ومحتاجة فلوس، يقول فجهزت مبلغ ورحت أبغى أعطيها الفلوس، يقول لما اقتربت من شقتهم قبل ما أدق الباب وإذا بي أسمع أصوات موسيقى عالية كأننا في مرقص ليلي، يعني موسيقى عالية وكذا وزعي، فقلت أعوذ بالله أنا أعطيهم الآن فلوس عشان يروحوا يفسدوا بها، يقول فرجعته. فهو بيحدثني تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن المرأة ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني أنت يكون في رزق، أنت لو أنت مستقيم مع الله عز وجل الرزق جاي لك، لكن بسبب ذنب عملته حرمت من هذا الرزق، وهي موجودة أيضا في ديننا. طبعا هذه ما تحدث عنه أيضا في القرى في المدن ما إلى ذلك، الله عز وجل حدثنا عنهم وذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، أنه يعني الأزمة ممكن تصيب قرى بأكملها، لفتحنا عليهم بركات من السماء، يعني لو هذه القرى كانت آمنت كنا فتحنا عليهم أشياء ما كانوا يتوقعوها ولا يتخيلوها. خليني أقرأ عليكم بعض الآيات القرآنية اللي الله عز وجل ذكر فيها قضية الأزمات وكيف الإنسان يعني المفروض أنه يعرف ليش جاءته. منها وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني لما إنسان تجيره مصيبة ولا كارثة يبدأ يدعو الله عز وجل إما جالس أو نايم أو على جنبه، فلما كشفنا عنه ضره يعني طلعناه من المصيبة من الكارثة اللي كان بيدعونا لها، مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني يرجع لحياته الطبيعية وكأنه ما دعاش الله عز وجل، كأنه ما فيش حاجة حصلت، كأنه ما فيش كارثة حصلت. وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، الله عز وجل وصفوا بأنه مسرف. طيب هل أنت هذه الكارثة الوحيدة اللي هتجيلك في حياتك؟ بالتأكيد لا، يمكن بعد 6 شهور في كارثة ثانية، وبعديها بسنة في كارثة، وبعديها بشهرين في كارثة. طيب لو علاقتك بالله عز وجل ما هي قوية، هترجع مرة ثانية هتدعوه، بس ستشعر بنوع من الخوف جواك، لأنك للأسف الشديد يعني ما كنت مقيم، أو يعني علاقتك بالله عز وجل قوية. لذلك هذه من الأمور. طيب إيش الفوائد اللي هستفيدها من الأزمات؟ يعني لما تجيني، نص حياة الناس اليوم تقع من جراء الأزمات. لذلك ما هي الفوائد التي سنستفيد منها؟ 1، ستقوي لك جهاز المناعة. كيف جهاز المناعة تقوي لي هو؟ لما تأتيك أزمة ألم تتعلم منها شيء؟ بالتأكيد ستتعلم منها شيء، هتقول نعم هذه الأزمة قربتني من الله عز وجل، هذه الأزمة زادتني صلابة فيما أنا فيه. لذلك انظر إلى الخنساء، والخنساء هي إحدى الشاعرات الشهيرات بقوة شعرها. قبل ما تسلم الخنساء مات لها أخوها صخر، وكانت تحب أخاها حبا شديدا، فتجد في شعرها قبل أن تسلم نوع من التسخط بالقضاء والقدر، وفيه نوع من عدم الرضا. لما أسلمت وحسن إسلامها ماتوا 4 من أبنائها في المعارك في سبيل الله مستشهدين، انظر إلى رثائها لهم، وهي مبسوطة وفرحانة وسعيدة أنهم إن شاء الله شهداء في الجنان. فرق هائل كبير بين شعرها قبل الإسلام وشعرها بعد الإسلام. أيضا نحن نتعلم من تجاربنا السيئة أكثر مما نتعلم من تجاربنا الجيدة. لذلك على مستوانا الفردي سنجد أن الأزمة لما تحدث في بعض الناس يثبتون بها. أعطيكم مثال، يقولون أنه في شيخ كبير هو أحد شيوخ البخاري أيام المعتصم، هذا الشيخ الكبير أراد المعتصم أن يجعله لا يقول بفتنة خلق القرآن، بخلق القرآن أن القرآن يعني كلام الله، يريده أن يقول القرآن مخلوق. فهذا أحد العلماء وكبار في السن، كبير في السن، رفض يقول هذا الكلام. فجاء به المعتصم، جابوا للمعتصم فوقف أمامه، فقال له المعتصم إذا ما قلت بمثل ما نقول سأقطع عطاءك عن بيت مال المسلمين، يعني في راتب يطلع لك من الدولة هنقطعه. طبعا هذه أزمة، وإذا طاوع الخليفة هيهلك الأمة وهيضلها. فيقولون وضع يده على أحد أزرار قميصه وسله، نزعه ووضعه بين أصبعين من أصابعه وقال المعتصم والله ما دنياكم عندي إلا مثل هذا الزر، ورماه على المعتصم. يقولون ما حد سواها قبل كذا، ما حد كان عنده الجرأة أنه يعملها في خليفة يحكم نصف الكرة الأرضية. لكن ثبات الإنسان في الأزمات على الحق الله عز وجل يثبته. يقولون فهابه المعتصم وخرج من عنده فلم يفعل له شيئا. وقد يكون يعني أزمتك اللي انت فيها الآن، سواء أزمة مالية أو أزمة صحية أو أزمة اجتماعية أو أزمة، يمكن أزمتك بسبب ظلمك أنت نفسك ظلمت أحد من الناس، فكيف ستعيش في الحياة هنيئا ومتهني ومبسوط وأنت ظلمت أحد الناس، أخذت حقوقه، ما أعطيته حقه نصيبه من الورثة من التركة؟ هذا لن تضيع، إذا ضاعت في الدنيا فلن تضيع في الآخرة، سيأخذها الله عز وجل منك، بس من أغلى شيء ستملكه في ذلك الوقت وهو حسناتك. يقولون ويل للظالم من دعوة يلهمها المظلوم في جوف الليل، ويل للظالم من دعوة يلهمها المظلوم في جوف الليل. أنت ممكن تظلم بعض الناس وتنام ولا تفكر فيهم، هم لم يناموا، والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يحصل اتصال مباشر بين هذا المظلوم وبين الله عز وجل. وانظر أين سيكون انتقام الله عز وجل فيك، أم في أبنائك، أم في صحتك، أم في مالك، أم في سمعتك، فين سيكون الانتقام؟ سيأتيك عاجلا أم آجلا، ممكن بعد سنة، بعد 20 سنة سيأتيك. فاعطوا للناس حقوقهم، لا تخلوا الدنيا يعني فعلا تأخذ منكم أفضل ما تملكونه من أعماركم، من حسناتكم. اعطوا للناس حتى لو بخسارة، حتى لو تأتي على نفسك ارضيه، لأن يوم القيامة الله عز وجل هيرضيه من حسناتك. طبعا أقول لكم أيضا قصة أخرى تدل على أنه كيف الإنسان أيضا في الأزمات يتصرف، وهذه أحد العلماء قديما يعني وقت ما ضعفت الدولة الإسلامية في الأندلس، في أواخر الأندلس، تعلم أن المسلمون حكموا الأندلس اللي هي أسبانيا الآن 800 سنة، 800 سنة تحت الحكم الإسلامي، فضعفت هذه الدولة قبل سقوطها. فكان اللي يخرج من الأندلس من أسبانيا يروح للمغرب كان يطلعوا له القراصنة. فكان في واحد من العلماء عايش في ذلك الزمان اسمه علي النوري من صفاقس، وردت هذه القصة في كتاب بشائر آل عثمان، وردت فيها هذه القصة وهي تبشر بفتوحات آل عثمان، يرويها ويقول المؤلف كان هذا العالم الجليل يعني فقيرا، وكان يجمع بعض الأموال من بعض التجار في ذلك العصر ويجهز سفينة عليها بعض الجنود يدفع لهم رواتب يخرجون لنجدة المسلمين. شوف الدولة ضعيفة لكن العلماء لم يقفوا. بعد فترة بارك الله في هذه السفينة فصارت أسطول، أسطول يخرج لينقذ المسلمين من القراصنة، فبطلوا القراصنة يخرج على المسلمين، عرفوا أن وراهم ظهر قوي وعرفوا وراهم أسطولا. من اللي بدأ؟ واحد من العلماء وقف وقفة في هذه الأزمة، ما قال ماذا نفعل الدولة ضعيفة ماذا نفعل، لا، بدأ يتصرف ويخرج من الأزمة التي كادت أن تطيح بالمهاجرين من المسلمين الذين كانوا يخرجون من أسبانيا أو من الأندلس إلى المغرب العربي. فالأزمات ليست كلها شرا فيها. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سنكمل قضية الأزمات، لكن بما أن الوقت قد أدركنا أشكركم على حسن تفاعلكم معي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم حياة خالية من الأزمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.